بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجامع من بلوغ المرام في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اتفق عليه، يعني الذي يسرع الناس وإن كان يعتبر قويا ويعتبر شديدا من حيث الشدة الحسية، لكن الشدة الحقيقية والشجاعة الحقيقية هي الذي يملك نفسه ويمنع نفسه إذا غضب من أن يفعل شيئا يغضب الله أو يسخط الله، فلا يعتدي، يملك نفسه عند الغضب، فلا يتكلم بالكلام القبيح، لأن من الناس من إذا غضب ما يملك نفسه، يتكلم بالكلام القبيح، وربما لو اختلف مع أهله طلق، وربما يأتي بكلمات كفرية عياذا بالله لأنه ما يملك نفسه، وربما أيضا يعتدي إن كان بيده السلاح ربما قتل لأنه غضب، ركب الشيطان على رأسه، ما استعاذ بالله ولا ملك نفسه، وبعد ذلك يأتيه المصائب والبلايا. رجل زاره آخر في السجن وله 15 عاما، قال له بعد أن انتهى من زيارته: أوصيك أن تحذر من الدم الحرام، انتبه أن تقتل نفسا محرمة. قال له: لي 15 عاما في السجن، ما أطمئن ليلة واحدة في النوم من شدة القلق والضيق من قتل النفس، لأنه قتل عمدا ظلما ويعرف من نفسه، لا في الأحلام ولا في النوم ولا في راحة النفس، مع أنه مسجون. فالأمر ليس باليسير أن الإنسان إذا غضب ما يبالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 منجيات، ومنها العدل في الغضب والرضا. العدل في الغضب والرضا. رجل رآه عمر وهو مغضب منه، لأنه يعني إما قتل قريبا لعمر في الجاهلية أو نحو ذلك، فلما رآه مغضبا قال: يضرني غضبك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، يعني معناه أنه ما سأفعل شيئا، لا ما يضرك، مغضب لأنه حصل منه هذا، لكن الإسلام يجب ما قبله، معناه أنه يملك نفسه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: بالسرعة بضم الصاد المهملة وفتح الراء، السرعة، وبالعين المهملة على زنة همزة، سرعة همزة، صيغة مبالغة أي كثير الصرع لغيره. قال: المراد بالشديد هنا شدة القوة المعنوية، وهي مجاهدة النفس وإمساكها عند الشر، يعني انظر حتى عند الصغار إذا اختلف مع أخيه قال: هو تحداني، طيب بعده قال: تعال أخرج، ما شاء الله، لماذا؟ الشيطان نفخ، قال: له كيف الآن تحداك، قم ضارب. هذا من الشيطان. ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: هي مجاهدة النفس وإمساكها عند الشر، هذا هو الشجاع، هذا هو الشديد، ومنازعتها للجوارح للانتقام ممن أغضبها، فإن النفس في حكم الأعداء الكثيرين، وغلبتها عما تشتهيه في حكم من هو شديد القوة في غلبة الجماعة الكثيرين فيما يريدون منه. وفيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، يعني ليس بالأمر اليسير أن الإنسان يملك نفسه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة، وحقيقة الغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام. قالوا: إن كان يعني غضبهم ممن يقدر على الانتقام منه يكون وجهه محمرا إلى سواد، وإن كان مغضبا ممن لا يقدر الانتقام منه يكون مصفرا. لعله يذكره. قال: والحديث فيه إرشاد إلى أن من أغضبه أمر وأرادت النفس المبادرة للانتقام ممن أغضبه هو الصواب في نسخة ألف، أن يجاهدها ويمنعها عما طلبت. والغضب غريزة في الإنسان، فمهما قصد أو نوزع في غرض اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان. والناس يختلفون في الغضب، منهم من هو سريع الغضب وسريع الرجوع، ومنهم من هو سريع الغضب ورجوعه بطيء، ومنهم من هو بطيء الغضب، يعني ربما تغضبه إذا وصل البيت يتذكر ويغضب. هذا جيد، هذا ما يحدث منه مشاكل كثيرة. قال: ومهما قصد أو نوزع في غرض اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان وينتفخ الودجان ويحمر البدن غالبا من الدم، لأن البشرة تحكي لون ما وراءها، وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون خوفا، وإن غضب على من هو نظيره ومثله تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر، والغضب يترتب عليه تغير الباطن والظاهر كتغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال على غير ترتيب واستحالة الخلقة، حتى لو رأى الغضبان نفسه حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته. ولهذا جاء في الحديث: من كف غضبه ستر الله عورته، حديث ابن عمر هذا ابن أبي الدنيا، من كف غضبه ستر الله عورته، قالوا لأنه يظهر منه في حال غضبه ما يستقبحه لو كان في حال سكونه. حتى لو رأى الغضبان نفسه حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، هذا في الظاهر، وأما في الباطن فقبحه أشد من الظاهر، لأنه يولد حقدا في القلب ويضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل قبح باطني متقدم على تغير ظاهره. فإن تغير الظاهر فإن تغير الظاهر ثمرة تغير الباطن، فيظهر على اللسان الفحش والشتم، ويظهر في الأفعال بالضرب والقتل وغير ذلك من المفاسد. هذا كله في الغضب الذي هو انتقام للنفس. أما الغضب لله، إذا انتهكت حرمات الله فإن هذا محمود أن يغضب الإنسان من أجل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله. وقد ورد في الأحاديث دواء هذا الداء، فأخرج ابن عساكر موقوفا: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، في رواية فليتوضأ. الحديث هذا ضعيف، فيه مجهولان، أبو وائل الصنعاني القاص وآخر، وضعف العلامة الألباني في الضعيف برقم 582 الضعيفة. وفي رواية فليتوضأ. وأخرج ابن أبي الدنيا مرفوعا: إذا غضب أحدكم فقال أعوذ بالله من الشيطان، سكن غضبه. وهذا له ما يدل عليه، الذي في الصحيحين قال: قيل للرجل ذاك الذي غضب وارتفع صوته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: تعوذ بالله من الشيطان، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قال: وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. صحيح العلامة الألباني: إذا غضب أحدكم فليجلس، يعني معناه لا يبقى قائما لأنه متهيئ للانفعال ولفعل شيء، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. انظر إذا غضب الإنسان، إن كان بيده شيء يريد أن يفعل شيئا، وإذا لم يكن بيده شيء يبحث عن الأحجار، إذا الشيطان يؤز أزا في حال الغضب. وأخرج أبو الشيخ مرفوعا غضب من الشيطان: فإذا وجده أحدكم قائما فليجلس، وإن وجده جالسا فليضطجع. والنهي في الغضب متوجه للغضب في غير الحق. وقد بوب البخاري باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، وقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وذكر 5 أحاديث في كل منها غضبه صلى الله عليه وآله وسلم في أسباب مختلفة، مرجعه إلى أن كل ذلك كان لأمر الله تعالى، وإظهار الغضب فيه منه صلى الله عليه وآله وسلم ليكون أوكد. وقد ذكر تعالى في قصة موسى وغضبه لما عبد العجل، حتى هذه انظر يعني لو زاد لما عبد قومه العجل، لأنه إذا لم تشكل تكون مشكلة. عندكم قومه؟ وقال: ولما سكت عن موسى الغضب، يعني من شدة غضبه، الله عز وجل قد أخبره عما حصل من قومه أنهم عبد العجل. ولما رجع إليهم ورأى ذلك حقيقة، ليس المخبر كالمعاين، لما رأى ذلك حقيقة ما تمالك نفسه من شدة الغضب، ألقى الألواح وأخذ بلحية أخيه. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، من شدة الغضب غضبا لله، لماذا هؤلاء القوم يعبدون العجل إلى هذا الحال؟ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. كادوا يقتلونني وما بقي فيهم إلا امتثال لوصيته أنه يبقى فيهم. ولما جاء أسامة يشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرة المخزومية، غضب النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولما أطال ذلك الرجل في صلاة الفجر وقال له ذاك الذي شكا: يا رسول الله، إني لا أتأخر في صلاة الفجر ما يطيل من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد غضبا منه ذلك اليوم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث من فتح الجلال: الغضب 3 أقسام. القسم الأول مبتدأ الغضب، وهذا يعتري كل إنسان ولا يمنع تصرف الإنسان في نفسه. مبتدأ الغضب وهذا يعتري كل إنسان ولا يمنع تصرف الإنسان في نفسه. القسم الثاني منتهى الغضب، منتهى الغضب وهذا هو الذي يستولي على الإنسان حتى لا يدري ماذا يقول وهل هو في الأرض أو في السماء. منتهى الغضب هذا الذي يستولي على الإنسان حتى لا يدري ماذا يقول. القسم الثالث وسط بين هذا وهذا، الغضب الشديد لكنه يحس بنفسه ولكن الغضب يضغط عليه. هذا التقسيم ما فائدته؟ لأنه يترتب عليه أحكام، تصرفه في حال غضبه مبني على هذه الأحوال الثلاثة. قال: أما الأول وهو الغضب في ابتدائه فحكم تصرف من اتصف به النفوذ، نافذ، تصرفه نافذ في كل شيء، إن حكم بين الناس حكمه نافذ، وإن طلق زوجته فطلاقه نافذ، وإن أعتق عبده فعتقه نافذ، ما دام في مبتدأ الغضب. قال: وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء. إذن هذه الحالة الأولى مبتدأ الغضب الذي ضابطه لا يمنع تصرف الإنسان في نفسه، فحكمه أن تصرفه نافذ. إن طلق فطلاقه نافذ، إن اعتق كذلك تصرفاته نافذة بالإجماع. قال ولم يختلف فيه أحد، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء وهو غضبان في قصة الزبير وصاحبه الأنصاري، لما أحفظه الأنصاري وقال له أن كان ابن عمتك. إذن هذا القسم الأول، ما هو يا ياسر؟ مبتدأ الغضب، فهذا تصرفه نافذ. يعني لو جاءك إنسان وقال أنه طلق زوجته وهو غضبان، هنا الآن ستعرف أنه في الحال الأولى إذا كان في مبتدأ الغضب فهذا واقع طلاقه. قال أما الثاني، ما هو الثاني؟ منتهى الغضب الذي يستوجع الإنسان ولا يدري ماذا يقول ولا ما يفعل، يعني تصرفه لا يستطيع يملك نفسه من شدة الغضب. ربما بعد سكوني من غضب يقول له الناس أنت قلت وقلت وقلت، لا والله ما قلت، أنت فعلت فعلت، قال والله ما فعل، هو فعل كل شيء وقال من هذا الكلام. ما هو السبب؟ شدة الغضب أطبق عليه. هذا القسم الثاني منتهى الغضب. قال أما الثاني وهو الغضب الذي يصل بصاحبه إلى حد لا يشعر بنفسه، فهذا لا عبرة بتصرفه باتفاق العلماء. الغضب الذي يصل بصاحبه إلى حد لا يشعر بنفسه، فهذا لا عبرة بتصرفه باتفاق العلماء، لأنه ذهب عنه وعيه. قال ولذلك تجد وربما يأخذ أكبر ما يجد ويضرب به ولده، وربما يضرب أولاده بعضهم ببعض. قد رأيت رجلا يتابع ولده بالمسدس ويرميه عليه، أو لأن الله سلمه من شدة الغضب. هذا إنسان ما يعقل، تابعه ويرميه بالرصاص. قال يأخذ الولد الصغير يجعله كأنه عصا يضرب به الكبير، شدة الغضب. وهناك أشياء عجيبة تذكر عن بعض الغاضبين أشد من المجنون، فهذا حكمه لا ينفذ، إن قال قولا لم يعتبر وإن فعل فعلا لم يعتبر، إلا فيما لا يشترط فيه العقل. ما هو الذي لا يشترط فيه العقل؟ الجناية، كالجناية على الآدمي، فإن جنى لابد وأن يؤخذ حق الآدمي. يعني ما يعني جاء شدة الغضب أخذ الحجر ورمى السيارة حتى كسر الزجاج، هل يقال هذا معفو عنه؟ لا، لأن غرامة المتلفات ما يشترط لها أن يكون الإنسان عاقلا، حتى لو كان طفلا صغيرا، حتى لو كان مجنونا، فإن غرامة المتلفات لابد فيها من دفع من ضمان. غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع كما قال النووي، ودليله قتل الخطأ. قتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، كيف حكم عليه بالدية مع أنه ما تعمد؟ لأن هذا لا يشترط له في التكليف في مثل هذا الحال، لا يشترط أن يكون متعمدا. قال فلو أن إنسانا غضب غضبا شديدا من هذا النوع فجعل يسب الدين فإنه لا يكفر ويعذر، لأنه غضبان غير مريد لقوله، لأنه لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول. ولهذا فإن هؤلاء الصنف من الناس إذا انتهى غضبهم وبرد وقال لهم من حولهم أنتم قلتم كذا وكذا، قالوا أبدا ما قلنا ولا علمنا أننا قلنا هذا. أما الثالث وهو الوسط، يعني الآن القسم الثاني هذا الذي منتهى الغضب، لو طلق هل يقع طلاقه؟ ما يقع طلاقه، لأنه ما يدري ما يقول. أما الثالث وهو الوسط فقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله، يعني معناه أنه يدري ما يقول وهو الغضب شديد عنده، لكن الغضب يضغط عليه ما يستطيع أن يملك نفسه. قال أما الثالث وهو الوسط فقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل يعتبر بقوله أو لا. والصحيح أن قوله غير معتبر، يعني لو طلق هذا الصنف الذي غضب القسم الثالث يقول قوله غير معتبر، لأنه يقول القول هو غير مريد له قد ضغط عليه، ومن ذلك إذا طلق زوجته وهو غضبان بهذا الغضب فإن الصحيح أن طلاقه لا يقع، وكذلك لو اعتق عبده فإن العتق لا يقع، ولو أوقف أملاكه فإنه لا ينفذ، ولو باع شيئا فلا ينفذ. فالقاعدة أن من كان هذا غضبه فإنه لا ينفذ تصرفه. هذه أقسام الغضب، وقد بين هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، وهو غير الكتاب الكبير المعروف، هذا الكتاب إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان، غير الكتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. إذن إذا قال لك إنسان أنه طلق وهو مغضب، هذا تحتاج إلى أن تنتبه له. إن قال أنه طلق وهو أغلق عليه ما يدري ما يقول، وإنما قال له الناس أنه طلق، فهل يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه. وإن طلق وهو يملك نفسه لكنه مغضب وسألك هل يقع طلاقه أو ما يقع، قل له نعم يقع، ما أحد يطلق زوجته ويضحك. القسم الذي هو مختلف فيه، القسم الثالث الذي ذكره، القسم الثالث مختلف فيه، إذا كان غضبه شديدا لكنه يعقل ما يقول وما يفعل، يدري ما يفعل، إلا أن الغضب لشدته يدفعه يضغط عليه فيقول ما لا يريد ويتصرف ما لا يريد، هذا اختلف فيه هل يقع طلاقه وعتاقه وبيعه أو لا يقع. ابن القيم مرجح ما ذكر الشيخ العثيمين ورجحه أنه لا يقع، لأن هذا التصرف منه ليس عن اختيار منه وإنما بدافع الغضب. هذه الفائدة في كتاب فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام لعلامة العثيمين، المجلد 15 205. حديث إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، قال ضعيف، أخرجه أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر قال كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقال أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه، قال رجل أنا، فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه، وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع، فقيل يا أبا ذر لما جلست ثم اضطجعت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا كذا. قلت وهذا إسناد ظاهر الصحة، فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، لكن له علة خفية لم أرى من تنبه لها، ولذلك قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء رواه أحمد بإسناد جيد وأبو داود وفيه عنده انقطاع، سقط منه أبو الأسود. قلت وهنا تكمل العلة، فإن أبا داود أخرجه ومن طريق البيهقي بالشعب وكذا البغوي بشرح السنة، فقال يعني أبا داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية، قلت فذكر دون قولي عن أبي الأسود، فهو منقطع كما تقدم عن العراقي، لكن الحافظ المزي وهم أبا داود في روايته هذه، فإنه ساق في تهذيبه رواية أحمد المتصلة ثم أشار لرواية أبي داود هذه وقال ولم يقل عن أبي الأسود، وذلك معدود من أوهامه. فأقول ليس من السهل توهيم أبي داود لثقته وحفظه وضبطه الذي عرف به، مع احتمال أن الوهم على الإمام أحمد من أحد رواة مسنده وبخاصة منهم الحسن بن علي بن محمد بن المذهب راويه عن أبي بكر القطيع أحمد ابن جعفر بن حمدان الراوي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، فإنهما مع اعتماد العلماء على روايتهما إياه، فقد قال الحافظ الذهبي في آخر ترجمة ابن المذهب قلت الظاهر من ابن المذهب أنه شيخ ليس بمتقن، وكذلك شيخ ابن مالك، ومن ثم وقع في المسند أشياء غير محكمة المتن ولا الإسناد والله أعلم. وأقره الحافظ في اللسان هذا ما يتعلق بالعلة الخفية. وفي الإسناد علة أخرى وهي الاختلاف على داود بن أبي هند، قد أخرج أبو داود عقب روايته عن أحمد من طريق خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث. قال أبو داود وهذا أصح الروايتين يعني أنه مرسل. وقد خولف خالد ثم ذكر الكلام على ذلك ثم قال: وقد كنت ذهبت قديما إلى تصحيح الحديث جريا على ظاهر إسناد أحمد وتبعا لمن قواه ممن سلف، والآن وقد تبينت علته فأنا راجع عنه. وقد يعجب هذا ناسا ويغضب آخرين، وليس يهمني هذا ولا هذا، وإنما إرضاء رب العالمين وهو ولي التوفيق. بارك الله فيك. هذه الفائدة أتى بها أخونا عمر الرادعي أن الشيخ الألباني تراجع عن هذا الحديث. إلى هنا سبحانك وبحمدك.